بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: الدليل الثالث الإجماع. الكلام في الدليل الثالث من أدلة حجية خبر الواحد، ألا وهو الإجماع. والمراد من الإجماع الأعم من الإجماع القولي والعملي، وهذا الإجماع قد بين في كلمات الأصوليين والفقهاء بعدة بيانات تعرض لها الشيخ الأعظم قدس سره في هذا الكتاب. البيان الأول، عليكم السلام، البيان الأول والهدف في هذا البيان ادعاء الإجماع في مقابل السيد المرتضى وأتباعه، حيث كانوا يدعون السلب الكلي، بينما الطرف الآخر يدعون الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي. ثم أن هذا الإجماع المدعى طريق تحصيله أحد نحوين على سبيل منع الخلو: أحدهما الإجماع المحصل، والآخر الإجماع المنقول بخبر متواتر. فيأتي أولا يقرر الإجماع المحصل، ومن ثم دعوى الإجماع المنقول في هذا الموضوع. قال رحمه الله: الثالث الإجماع. الدليل الثالث من أدلة حجية خبر الواحد الإجماع. وأما الإجماع فتقريره من وجوه، يعني قرر الإجماع في كلمات الأصوليين والفقهاء بعدة بيانات وبعدة وجوه. الوجه الأول أو البيان الأول، قال أحدها، وذكرنا قبل قليل أن الهدف في هذا البيان هو ادعاء الإجماع في مقابل السيد المرتضى قدس سره وأتباعه. لذا قال أحدها الإجماع على حجيتي خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، يعني هؤلاء ادعوا السلب الكلي ونفوا الحجية عن خبر الواحد على نحو الكلية، عليكم السلام. بينما الطرف الآخر في مقابل هؤلاء يدعون الإيجاب الجزئي. يعني كيف إيجاب جزئي؟ أي أن العمل جائز بخبر الواحد ولكن ضمن شروط معينة، ضمن موازين معينة، يعني مو على نحو الإيجاب الكلي، وأن خبر الواحد كيفما اتفق. عليكم السلام. وطريق تحصيله، هذا الإجماع المدعى طريق تحصيله أحد نحوين وأحد وجهين على سبيل منع الخلو، وأن القضية منفصلة مانعة الخلو، وأنه لا يمكن أن تخلو القضية عن أحد هذين الوجهين. أحدهما الإجماع المحصل، قال: تتبع أقوال العلماء، وأن الفقيه الذي له دربة التتبع وكانت إمكانيات التتبع لديه متاحة، فإذا قام بالتتبع والتفحص لجميع أقوال العلماء، عند ذلك يخرج بأية نتيجة؟ يخرج بهذه النتيجة، وهي أنه من زمان الشيخين المفيد والطوسي قدس سرهما ومن بعدهما من أعاظم، عليكم السلام، من أعاظم الفقهاء إلى زماننا، يقصد عليكم السلام زمان الشيخ الأعظم، نخرج بهذه النتيجة أنه من زمان الشيخين إلى زماننا ماذا؟ أن الفقهاء عاملون بأخبار الآحاد المجردة ويرتبون الآثار عليها، فبالتالي يحصل لدى المتتبع القطع. بمن القطع؟ برضا المعصوم عليه السلام بالحكم إذا كان واقعي، أو يقطع بوجود نص معتبر في المسألة. يعني إيش معنى هؤلاء كلهم عملوا بذاك الخبر الواحد المجرد؟ إما قطعه يصير بمن برضا المعصوم عليه السلام بالحكم الشرعي إذا كان حكم واقعي، أو يصير عند قطع بوجود نص معتبر لديهم في المسألة، وهذا حكم ظاهري. قال: تتبعوا أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين المفيد والطوسي، فيحصل من ذلك، أي من ذلك التتبع لدى المتتبعين، القطع بالاتفاق الكاشف هذا الاتفاق عن رضا الإمام عليه السلام بالحكم، أي الحكم الواقعي، أو الكاشف عن وجود نص دليل معتبر في المسألة إذا كان الحكم ظاهريا ولم نصل إلى الحكم الواقعي. هذا الإجماع، هذا اللون من الإجماع عن المحصل، حجة معتبر. فإن قلت: شيخنا الأعظم، كيف يمكن لكم أن تدعوا الإجماع في المسألة مع وجود المخالف وهو السيد المرتضى وأتباعه، حيث أنكروا حجية خبر الواحد المجرد، ومع وجود المخالفة كيف يدعى الإجماع؟ معنى ذلك أنه ما صار تتبع لجميع الأقوال، من جملة الأقوال قول السيد المرتضى وأتباعه. يجيب الشيخ رحمه الله يقول: ولا يعتنى بخلافي، مراد بالخلاف هنا يعني المخالفة، ولا يعتنى بمخالفة السيد المرتضى وأتباعه. لماذا وجه عدم الاعتناء؟ وذلك أولا إما لكون السيد المرتضى وأتباعه معلومي النسب، وأنهم معلومون، وأنهم فلان وفلان، مما يعني أن المخالف ليس هو المعصوم عليه السلام. على طريقتنا الإمامية في الإجماع المدار يدور حول ماذا؟ المعصوم عليه السلام. نريد المخالف ليكون المعصوم، يكون هذا الاتفاق يكشف عن ماذا؟ عن رضا المعصوم، عن قول المعصوم. فإذا كان هناك المخالف مجهول النسب، نعم يتوقف عند ذلك عند تلك المخالفة. ليش؟ نحتمل أن ذاك المخالف المجهول النسب لعله هو الإمام عليه السلام، عند ذلك بعد يضرب هذا الإجماع حينئذ. والحال أن هؤلاء معلومو النسب، وحينئذ بناء على مبناهم أنفسهم، يعني السيد المرتضى وأتباعه في مبحث الإجماع، وحينئذ بناء على مبناهم أنفسهم أن مخالفة عدة قليلة معلومة النسب لا تضر، لا تقدح في تحقق الإجماع المبني على الدخول، أي على دخول المعصوم، الإجماع الدخولي. مخالفة عدة قليلة معلومة النسب هم يقولون، الشيخ الأعظم يقول هم يقولون، وهذا المطلب ذكره الشيخ رحمه الله في العدة، الشيخ الطوسي في عدة الأصول، وأن مبناهم هم بأنفسهم أن مخالفة عدة قليلة معلومة النسب ما تقدح في تحقق الإجماع المبني على الدخول. فإذا مخالفة السيد وأتباعه غير قادحة، هذا أولا. وثانيا، وإما لأن مخالفتهم إنما حصلت لهم بشبهة، إنما حصلت لهم بشبهة، وحاصلها أي حاصل تلك الشبهة أن السيد المرتضى وأتباعه لما رأوا أن كبار علماء الإمامية لدى تباحثهم ولدى مناقشاتهم مع علماء العامة عندما يتمسكون في مقام الاستشهاد، عندما يتمسكون برواية ضعيفة، عندها علماء الإمامية لما لم يتمكنوا من التصريح بكذبهم ورد أخبارهم باعتبار أنهم كانوا في ظروف تقية، فما يتمكنوا من ماذا؟ من التصريح بكذبهم ورد أخبارهم، لذا احتالوا، أي علماء الإمامية، لذا احتالوا في ذلك بالقول بأن هذه الرواية التي تمسكتم أنتم العامة التي تمسكتم بها خبر واحد وخبر الواحد ليس حجة. أن هذه الرواية إذا يجي يقول لهم يابا أنتم كاذبون وهذا روايتكم عن أبي هريرة وأمثال ذلك وذولاك كذا وكذا، لا ربما يعرضون أنفسهم أو لبعض الشيعة إلى بعض المخاوف وما لا ينبغي. فذلك احتالوا في ذلك مطلب علمي طرحوا، قالوا هذه الرواية نعم صحيحة وتامة، ولكنها مع الأسف خبر واحد، وخبر الواحد أصوليا لا يعمل به. فزعم السيد المرتضى أن ذلك مذهب لهم، أن ذلك منه عدم حجية خبر الواحد مذهب للإمامية، وأن عدم العمل بخبر الواحد من مختصات مدرسة خاصة. فزعم هكذا غافلا بتعبير هؤلاء، يعني لعل الشيخ ما عنده هكذا تعبير، لكن البعض الآخر هكذا في مقام تقرير الشبهة، غافلا عن أن ذلك كان من الإمامية حيلة. كان ذلك يعني منه، يعني قولهم عدم حجة خبر الواحد حيلة كان منهم، لأنه كانوا في ظروف تقية مع هؤلاء. المهم يردون ماذا؟ أن يفندون مدرك منه، أن يفندون مدرك العامة، علماء العامة، وأن هذا مدرككم رواية خبر واحد، وخبر واحد ليس حجة، فلم ينهض مطلبكم إذن. لذا ذكر البعض بأن السيد المرتضى نفسه لو كان متوجها إلى هذه الشبهة لما كان مصرا على ماذا؟ على عدم جواز العمل بخبر الواحد، بل كان يميل إلى ما عليه المشهور من بعده رحمه الله، وهو ماذا؟ جواز العمل بخبر الواحد. قال: ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباع السيد. لماذا؟ قال: أولا، إما لكونهم معلومي النسب كما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول، وإما للاطلاع على أن ذلك أي عدم العمل شبهة حصلت لهم، كما ذكر هذا المطلب اللي ذكرناه الآن من الخارج، ذكره العلامة في كتابه نهاية الوصول، كما ذكره العلامة في النهاية. ويمكن أيضا، ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا، يستفاد منه هذا الوجه الثاني، وإما لأن المخالفة، مخالفة هؤلاء إنما حصلت لشبهة لهم، وإما الوجه الثالث لعدم الاعتناء، وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على مبنى وطريق المتأخرين، المبني على ماذا؟ المبني على الحدس القطعي بقول المعصوم عليه السلام. الإجماع على مسلك المتأخرين المبني على منه؟ المبني على الحدس. هذا الإجماع حجة عندهم، وعلى ضوء هذا المسلك لا تقدح، لا تضر مخالفة نفر أو أكثر من نفر. في ماذا ما تقدح؟ لا تقدح في حصول الحدس القطعي. لمن الحدس القطعي؟ بقول المعصوم عليه السلام. فلعل هؤلاء من المتأخرين، فالإجماع على طريق المتأخرين مبني على الحدس القطعي، وفي هذا المسلك ما تقدح مخالفة نفر أو أكثر من نفر. في ماذا؟ في حصول الحدس القطعي برأي المعصوم عليه السلام. وعرفت قبل قليل هكذا تتبع إذا صار سوف يحصل للباحث للمتتبعين من ذلك القطع. إذا حصل القاطع عند ذلك يكون حجة ومعتبرا ولا يعتنى بمن بمخالفة السيد وأتباعه. هذا بالنسبة للوجه الأول، النحو الأول، الطريق الأول من طريقي تحصيل الإجماع في المسألة. الطريق الآخر الإجماع المنقول، لكن المنقول بمن؟ بخبر متواتر. قال والثاني تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك. نعم لا، الشيخ الأنصاري يقول طريق التحصيل أحد وجهين، يعني مثلا هذا الطريق ربما حصله الشيخ الطوسي أو ربما يحصله بعض من تأخر من الشيخ الطوسي. أي نعم نعم، ليس هو، وإنما هو في مقام جيبين يقول طريق تحصيل هذا الإجماع أحد وجهين، لو بالمحصل إذا كان لفقيه القدرة على التتبع، لو الإجماعات المنقولة. الطريق الآخر الإجماع المنقول بخبر متواتر، حيث أن فقهاء الإمامية لم يقتصروا على الفتية والحكم بحجية خبر واحد المجرد، لم يقتصروا على ذلك، بل ادعوا الإجماع على ذلك، أي على حجية خبر الواحد. وقد جاء الشيخ الأعظم في المقام في الرسائل جاء متتبعا للإجماعات المنقولة المدعاة، متتبعا علما للإجماعات المنقولة المدعاة على حجية خبر الواحد. وأول من ادعى الإجماع ونقله على حجية خبر الواحد هو الشيخ الطائفة، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه عدة الأصول. هذا أول من ادعى الإجماع. ثم بعد ذلك يستعرض لنا الشيخ رحمه الله نماذج، يعني ممن ادعوا الإجماع على حجية خبر الواحد في قبال منه؟ في قبال السيد المرتضى، في قبال السيد المرتضى وأتباعه. قال فمنها، أي فمن هذه الإجماعات المنقولة المدعاة على منه على حجية خبر الواحد، بل هاي الإجماعات المنقولة هو الشيخ الأعظم بنفسه تتبعها، كما سيمر عليكم إن شاء الله تعالى. يقول وممن نقل الإجماع فلان، يعني الإسراء والمن الشيخ الطوسي عليكم السلام. ثم يقول وممن نقل الإجماع هو السيد بن طاووس، وممن نقل الإجماع هو فلان وفلان وفلان، ويستعرضهم. قال فمنها، أي فمن تلك الإجماعات المنقولة المدعاة، ما حكي عن الشيخ قدس سره شيخ الطائفة، وهذا هو أول من ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد المرتضى وأتباعه. وين ادعاه؟ ادعاه في كتابه العدة. قال في العدة، أي في عدة الأصول، في هذا المقام، يعني في مقام ومبحث حجية خبر واحد. قال ما هذا لفظه، حيث قال ينقل لنا كلام الشيخ الطائفة. وأما ما اخترته من المذهب، هذا المذهب الشيخ الطوسي. وأما لذلك احنا المذهب الشيخ الطوسي درايتيا إنما نعرفه من خلال ما يذكره ين في العدة الآن في هذا الموضع، وأن مبناه الوثاقة وليس الوثوق. وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إنما يجوز العمل به وفق شروط، وفق شروط معينة. ألف، أن خبر الواحد الشرط الأول إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. زين، يعني شو يقول الشرط الأول هذا خبر الواحد شو أعمل به إذا كان راويه إمامي عادل. زين، لو كنا نحن وهذا الشرط الأول لكان شيخ الطائفة ممن يقول بمن بمبنى العدالة، يقول أن يكون واردا من طريق أصحابنا القائلين بمن بالإمامة، إلا أنه قدس سره فيما بعد لا يوسع، يوسع في الدائرة لمطلق الثقة، لمطلق الثقة. نحن من مجموع كلامه نستفيد أن مبنى الشيخ الطائفة إنما هو مبناه الوثاقة. الشرط الثاني قال وكان ذلك منه، هذا المضمون هذا الخبر، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام، يعني يكون صادر عن منه عن صحابي أو تابعي، لأن الحجية مدارها مدار على منه على المعصوم عليه السلام. الشرط الثالث قال وكان ممن، أي وكان راوي هذا الخبر ممن لا يطعن في روايته، يعني لا يطعن في ألسن علماء الجرح والتعديل، يكون مطعونا في روايته بأن لا يكون متهما بمن بالتخليط أو بالتزوير وأمثال ذلك. قال وكان ممن لا يطعن في روايته. الشرط الرابع ويكون سديدا في نقله، ويكون سديدا في نقله، يعني شنو؟ بأن يكون ضابطا، يعني الضبط. زين، فإذا سمعت أن فقيها أن رجاليا يشترط الضبط، يعني يشترط ماذا؟ يشترط الوثاقة، لأن الوثاقة هي تعني ماذا؟ تعني الضبط، وأن يكون الراوي ضابطا في نقله. إذن من خلال الشرطين الثالث وكان ممن لا يطعن في روايته، والشرط الرابع أن يكون سديدا في نقله، يستفاد أنه رحمه الله قد عدى، قد وسع في الدائرة، وسعه علما إلى مطلق الثقة. يعني هذا اللي يكون سديدا في نقله شريطة أن يكون عاد إماميا؟ لا، مو شرط، محتمل يجي غير إمامي هو يكون أضبط من الإمامي. شنو الفائدة؟ الراوي إمامي ولكنه ليس ضابطا فاقدا للشروط، بينما يأتي غير إمامي ولكنه متوفر فيه شنو الشروط، عند ذلك يعمل. أولا مو المصنف شيخنا، كلام الشيخ الطوسي هذا الآن. ثانيا هذا اللي تفهمون تضييق الشروط للعمل، للعمل بخبر الواحد، يعني العمل بخبر واحد مو مطلق وإنما ضمن شروط. لا لا لا، يقيد يعني من خلال مجموع هاي الشروط الخمسة سخلينا احنا اربع شروط في كلام الشيخ الطائفة. الشرط الخامس راح يجي من خلالها وخصوصا الثالث والرابع والخامس. لا يستفاد منه انه وسع الدائرة لمطلق الثقة. قال ما في الامر شنو اللي مطلق الثقة؟ هم وفق هاي الشروط. يعني لابد ان يكون مروي عن النبي او عن احد الائمة.
بعد الاسم الاول
يسخر العمار. هذا خوف السادس ذكر لعله هو لأنه في أول الوهلة ولا سيما أنه كان هناك علماء للعامة وكان هناك أكو رواج لروايات العامة، فهو الآن أراد أن يبين أنه الراوي مال هذا الخبر خليكون من عندنا. ليش؟ لأن أحيانا من عند غيرنا ما تتوفر به بعض هذه الشروط. لما نقول كلها بعضها شو ما توفر فيه، فيقول خلنا نحس انه اولا ان يكون من عندنا وبعدين نذكر سائر الشروط ونوضح من خلالها شنو مقصودنا. الشرط الخامس قال ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر. ليش؟ اذا كانت قرينة شو تصير؟ قال لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان اعتبار بمن؟ كان اعتبار بالقرينة. إذن مو هذا الخبر المجرد كان شنو؟ حجة. خرجنا عن محل بحثنا، لو ما خرجنا محل بحثنا خبر الواحد المجرد العاري عن القرينة. أما إذا كان محفوظا بالقرينة الاعتبار يكون بالقرينة. فإذا لا تكون هناك قرينة حتى يصير في محل بحثنا، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن. في وين تقدمت؟ في لسان الشيخ الطوسي في العدة. هذا جاز خبر منه أن خبر الواحد، أول سطر، أن خبر الواحد إذا كذا وكذا جاز العمل به. آية رواية إجماع قطعي حكم عقيم. لا رواية كل متواترة. نعم نعم. أو المحفوظة بالقرينة القطعية. إلى هنا هذا كان مدعى. ما زلنا في كلام شيخ الطائفة. إلى هنا هذا مدعى شيخ الطائفة في المسألة. ثم ساق رضوان الله تعالى عليه شيخ الطائفة ساق أدلته على إثبات هذا المدعى. شنو المدعى؟ وإجماع الفرقة المحقة على العمل وعلى حجية خبر الواحد. ساق رحمه الله أدلته على ذلك. الدليل الأول قوله والذي يدل، قول الشيخ الطائفة. ها بعثنا في كلام العدة، هذا أول دليل لشيخ الطائفة. وهذا الدليل يطول طويل، يعني طويل مو كدليل وإنما البحوث المتعلقة بهذا الدليل طويل. أول دليل لشيخ الطائفة على مدعاه هو قوله والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة. ثم جاء ووضح هذا الإجماع. فلذلك لما تقرؤون في سائر الكتب تقرؤون هكذا أن أول دليل للشيخ الطوسي على مدعاه هو عمل الأصحاب. عمل الأصحاب يعني إجماع الفرقة المحقة. تعبيره هو إجماع الفرقة المحقة. مراح يوضح هذا الإجماع، يوضح بمن؟ بأنه الأصحاب قد عملوا. يقول أنا بحثت. شيخ الطوسي يقول وهو من المتقدمين وكلامه إلى فد وزن، يقول أنا بحثت حققت في المسألة وصلت إلى هذه النتيجة أن الأصحاب يعملون. إذن عمل الأصحاب. فالدليل الأول لشيخ الطائفة على منه على جواز العمل بخبر الواحد هو منه هو عمل الأصحاب اللي عبر عنه بقول إجماع الفرقة المحقة. ثم بعدين يجي يوضح فإني وجدتها فإني تأكيد وجدتها أي وجدت الفرقة المحقة مجمعة على العمل عمل الأصحاب. دليل أول عمل الأصحاب على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم يعني تصانيفهم يعني مجاميعهم الحديثية ودونوها في أصولهم يعني عملوا بهذه الأخبار اللي صنفوها واللي رووها ودونوها في أصولهم الأربعمائة لا يتناكرون ذلك يعني لا يذمون على العمل بها يعني إذا واحد بهم عمل بخبر الواحد ما يذمون ولا يتدافعون يعني ماذا ولا يردون الاحتجاج بها يعني إذا واحد إجا قال أنا دليل خبر الواحد الثقة يقولوا لأنه لا دليلك شنو دليلك غير تام لأنه خبر آحاد والطائفة لا تعمل بخبر الآحاد لا لا يقولون بهذه المقالة أبدا وإنما شنو يتفاعلون مع منه مع أخبار الآحاد المجردة إذا كانت وفق منه وفق هذه الشروط والموازين. قال حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء أي بحكم لا يعرفونه يعني ذوي البقية ما عرفوا شنو وجهه يسألوه سألوه من أين قلت هذا فإذا أحالهم على كتاب معروف يعني على فد حديث ذاك الحديث وارد وين في كتاب معروف أو أصل مشهور من الأصول الأربعمائة وكان راويه أي كان راوي ذلك الخبر شنو ثقة مبنى الوثاقة شيخ الطوسي ثقة لا ينكر حديثه إذا كان راويه هكذا شنو الجواب سكتوا خلص وهذا مدرك بعد عندهم صار سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله قول ذلك الفقيه اللي قال بذاك الحكم. هذه يقول شيخ الطائفة هذه عادتهم يعني العمل هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد عليهما السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته يعني من ناحيته فلولا استدلال شيخ الطائفة فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا يعني لو لم يكن جائزا وهي لولا جيب هنا فلولا كان جائزا لما أجمع على ذلك يعني عقوله خلي يشتري واحد منهم مو كلهم أجمعوا على منه على جواز العمل بخبر الواحد فلو كان العمل بخبر الواحد غير جائز ماذا لما أجمعوا على ذلك فليش يجمعون على ذلك لما أجمعوا على ذلك ليش لأن إجماعهم فيه معصوم شون فيه معصوم لأن هذه السيرة وهذه السجية كانت في عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكانت أيضا فيما بعده من عصور الأئمة الأطهار زين فإذا بعصر النبي صلى الله عليه وآله كانت هذه سجيتهم وأنهم يعملون بأخبار الثقات زين وأجمعوا على ذلك فإذا كان العمل بخبر الثقات إذا لم يكن حجتان لكان إجماعه ماذا؟ إجماعه كان باطل ومباطل نعم باطلا ليش؟ لأن إجماعه فيه معصوم منهم ما أجمعوا على جواز العمل بعصر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يعلم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان داخلا معهم
لو ما كان داخل معهم وما كان راضي بتلك السجية وما كان راضي بتلك العادة لكان ينهي مقتضى الشريعة، مقتضى كونه متشرعا مشرعا لازم ينهي، والحال ما نهاهم. وهكذا لما ننتقل إلى سائر عصور الأئمة واحد بعد واحد عليهم السلام، أيضا السجية كانت قائمة، هذه السيرة كانت قائمة. فمعنى ذلك أن الأئمة أيضا كانوا داخلين، كانوا داخلين معهم زين. فإذا كان إجماعهم فيه معصوم، المعصوم هل يجوز عليه الغلط والسهو؟ قال لا يجوز، يعني إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو، الغلط والسهو غير وارد في حق المعصوم. والذي يكشف عن ذلك، والذي يكشف عن ذلك أي عن عملهم بخبر الواحد، أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا. لما كان العمل بالقياس محرم عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا. وإذا شذ منهم واحد وعمل، أو على بعض النسخ فعمل به، أي فعمل بالقياس في بعض المسائل، أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده، هو مو من اعتقاده العمل بالقياس، ولكن هو استعمله على وجه المحاجة مع الخصم، استعمل القياس من باب أنه شنو؟ من باب أنه أنت احتج عليهم بمن؟ بأدلتهم، بما يعتقدون به، فهو من احتج عليهم بالقياس من هذا الباب. قال شنو؟ يقول وإذا شذ منهم واحد فعمل به، فعمل بالقياس، ردوا قوله وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله، حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه، يعني اللي يعمل بالقياس تصانيف ذاك المن يتركون العمل بها ورواياته، يعني يتركون رواياته. ليش؟ لما كان عاملا بالقياس، أي لأجل أنه عامل بالقياس. فلو كان العمل بالخبر الواحد، فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى، يعني يقول لو كان العمل بالخبر الواحد باطلا كالقياس، وأن الذي يعمل بخبر الواحد تبروا منه وتركوا قوله وما يعملون بتصانيفه. لو كان العمل بخبر واحد هكذا، شو يقول؟ لو وجب فيه أيضا ذلك، لو ما وجب أيضا المفروض يتبرؤون من قوله، أيضا المفروض يردون عليه، يكون ينكرون عليه، يكون لا يعملون بتصانيفه، لا يعملون برواياته. شو يقول؟ والحال وقد علمنا خلافه، وحاليا والحال أننا قد علمنا خلافه، وأن سجيتهم وعادتهم استقرت على ماذا؟ على أنهم يعملون بأخبار الواحد إذا كانت متوافرة أو متوفرة ومستجمعة لتلك الشرائط. فإن قيل ثم جاء الشيخ الطوسي، ما زلنا في كلام العدة، ثم جاء الشيخ الطوسي وأورد على نفسه عدة إشكالات، هو أورد على نفسه عدة إشكالات ومن ثم أجاب عنها. الإشكال الأول قال فإن قيل، هذا الإشكال الأول من تقريبا 7 إشكالات يعرضها على نفسه ثم يجيب عنها. الإشكال الأول يقول كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد والحال، وحاليا والحال أن المعلوم من حال الفرقة، من حال الطائفة، شنو؟ أنها يعني أن الفرقة لا ترى، لا ترى يعني لا تجيد، لا تجيد العمل بخبر الواحد، كما أنها لا تجيز العمل بالقياس. هذا المقطع من جابه؟ جابه من كلام السيد المرتضى يا ولا تذكرون؟ قد كلام قدم السيد المرتضى، قال بل العمل بخبر بأخبار الآحاد كالعمل بالقياس. مثل ما العمل بالقياس محظور، العمل بخبر الواحد أيضا محظور. فالمستشكي هنا شو يقول؟ يقول كيف تدعون إجماع الفرقة المحتة على العمل بخبر الواحد، والحال أن المعلوم من حال الفرقة أنها لا تجيز العمل بخبر الواحد، كما أن المعلوم أنها لا تجيز العمل بالقياس. زين، وعندها وين يوصل المستشكي؟ وعندها إذا جوزتم العمل بخبر الواحد فلازمه أن تجيزوا العمل بالقياس أيضا. إيمو هذا مثل ذلك، مثل ما الفرقة ما تعمل بالقياس، ما تعمل بخبر الواحد، أما إذا أنتم اعطيتم الجواز وأجزتم العمل بخبر الواحد فلازمه أن شنو؟ أن تجيزوا العمل بالقياس أيضا، وهذا اللازم باطل. قال فإن جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر. قيل له، شيخ الطوسي يجاوب، يجاوب عن هذا الإشكال اللي أورده على نفسه، يقول إذا يجي واحد يقول بهذه المقالة نحن نقول له، قيل له المعلوم من حالها، بلي الشيء الطائفة الفرقة المحقة علماء الإمامية بلي ما يعملون بخبر الواحد، لكن أي خبر واحد لا يعملون به مطلقا، لو لا لا يعملون بخبر الواحد الذي وفق مواصفات الذي كان راويه من العامة، مو بس هذا، الذي كان راويه من العامة وكان وصول وصدور الخبر الرواية منحصرا بطريق العامة. يعني ذاك بعد أصلا ما إلى ورود وين؟ من طرقنا. إذا ما إلى صدور من طرقنا عند ذلك، يقول بعد أني ما أقدر أعمل بمن بذلك الخبر، فالفرقة لا تعمل بهكذا خبر واحد. قال المعلوم من حالها الذي لا ينكر أنهم لا يرون، يعني لا يجيزون، لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد، ويختصون، أي المخالفون ويختصون بطريقه، بطريق ذلك الخبر. فأما المصدر في العدة، فأما ما كان رواته منهم يعني من الشيعة وكان طريقه أصحابهم، لا، فقد بينا أن المعلومة خلاف ذلك، أنهم يعملون به، وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس، فارق قياس مع الفارق، قياس العمل بخبر الواحد على العمل بالقياس قياس مع الفارق. قال وبينا الفرق بين ذلك، أي بين العمل بخبر الواحد وبين القياس، وأنه بيان الفارق، وأنه لو كان معلوما حضروا، معلوما خبر مقدم، حضروا اسم مؤخر، وأنه لو كان معلوما حضر العمل بخبر الواحد لجرى، منه لجرى، لجرى العلم بمن بحرمته، حضر يعني الحرمة المنع، لجرى العلم بحرمة العمل بخبر الواحد، مجرى منه، مجرى العلم بحرمة العمل بالقياس، لجرى مجرى لو ما جرى مجرى، ها؟ قال والحال قد علم خلاف ذلك. تقدم قبل قليل حيث علم أن حرمة العمل بالقياس من البديهيات ومن ضروريات مسلك التشيع، وأن العامل به مطرود ومنكر عليه غير مقبول، وهذا بخلاف العمل بمن بخبر الواحد، فإن المطلب فيه على العكس، وأنهم قد عملوا به وعادتهم وسجيتهم كانت على ذلك من عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى من بعده من الأئمة عليهم السلام. قال جرى مجرى العلم بحظر القياس والحال قد علم خلاف ذلك. فإذا لا يمكن أن يقاس العمل بخبر الواحد على منه، على العمل بالقياس، مثل ما ذاك حرام فهذا حرام، إذا هذا جائز معنى ذا شنو ذاك أيضا جائز، ليس الأمر كذلك. فإن قيل الإشكال الثاني من شيخ الطائفة على نفسه، والحمد لله رب العالمين.